السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ومن دونهما جنتان. ومن دونهما أي الجنتين المذكورتين في قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. دون الجنتين المذكورتين جنتان أيضا لمن خاف مقام ربه، له جنتان، وله أيضا من دون هاتين الجنتين جنتان أخريان، هذا على كلام المؤلف، لأنه يقول: ومن دونهما أي الجنتين المذكورتين جنتان أيضا لمن خاف مقام ربه. فيكون لمن خاف مقام ربه أربع جنان. ومنهم من يقول: لا، من خاف مقام ربه له الجنتان الأوليان، ومن دونهما جنتان لمن هو دونه في المنزلة. حتى قيل إن الجنتان الأولي إن الجنتين الأوليان الأوليين للمقربين، والجنتين الأخريين لأصحاب اليمين، على ما فصل في سورة الواقعة. لأن المحسن أولا طبقات الناس الملتزمين بالتكاليف، يعني ممن هم في دائرة الإسلام، منهم المحسن ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه. الطبقة الأولى والثانية أهل الإحسان وأهل الاقتصاد، الإحسان الذين يفعلون الواجبات والمستحبات ويتركون المحرمات والمكروهات. الطبقة الثانية المقتصد الذي يفعل الواجب ويترك المحرم، والظالم نفسه الذي يخل بالواجب وقد يرتكب محرم. هؤلاء طبقات المكلفين من المسلمين. ابن القيم رحمه الله فصل هذا تفصيل دقيق وبديع في طريق الهجرتين، وتكلم بكلام مفصل ومنهج واضح للطبقة الأولى والثانية ممن سماهم المقربين والأبرار. والمقربون لا شك أنهم أفضل من الأبرار، ورسم المنهج الذي يسير عليه المقربون والمنهج الذي يسير عليه الأبرار، فجعل المقربين طبقة عليا يليق بهم الجنتان الأوليان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، من دون هاتين الجنتين جنتان أخريان، دونهما في المنزلة، يعني أقل منهما في المستوى. المؤلف يرى أنها أيضا لمن خاف مقام ربه، والجمهور على أن الجنتين الأوليين للمقربين والأخريين لأصحاب اليمين، يعني الأبرار. على أن من أهل العلم من يرى أن الجنتين الأخريين أفضل وأعلى من الجنتين الأوليين، يعني الجمهور على أن الجنتين الأوليين أفضل وأعلى منزلة وأكثر إكرام لأصحابهما من الجنتين الأخريين. هذا قول جماهير المفسرين، لأنه قال في الأخريين: ومن دونهما جنتان، دونهما يعني في المنزلة. قول آخر في المسألة ومروي عن الضحاك ومقاتل والترمذي الحكيم، نفرق بين الترمذي هذا الحكيم صاحب نوادر الأصول وبين الترمذي صاحب الجامع المعروف، ويرجحه الزمخشري، أن الجنتين الأخريين أفضل من الجنتين الأوليين. طيب من دونهما، إيش معنى من دونهما عند هؤلاء؟ نعم، هي غيرهما، لكن كيف نقول من دونهما؟ إذا قلت هذا دون هذا يعني أنه أقل، إما في المكان أو في المكانة، إما في المكان أو في المكانة. هم يقول نعم هاتان الجنتان الأخريان دون الجنتين الأوليين بالنسبة إلى العرش، يعني أقرب إلى العرش من الجنتين الأخريين، فهما أفضل منهما. والقرطبي ذكر مقارنة بين الجنتين الأوليين والأخريين، وكذلك الحافظ بن كثير، مقارنة من وجوه متعددة وكلها تدل على أن الجنتين الأوليين أفضل وأعلى وأسنى من الجنتين الأخريين. يقول من دونهما جنتان، إذا كانت الجنتان الأوليان لمن خاف مقام ربه، فهل الجنتان الأخريان لمن لم يخف؟ كلاهما يخاف، كلاهما يخاف مقام ربه، كلاهما يخاف مقام ربه، إلا أن الخوف درجات، كما أن النعيم درجات والجنات درجات، وكلاهما يخاف مقام ربه. فالجنتان الأوليان لمن هو أعظم خوفا من الله جل وعلا من أصحاب الجنتين الأخريين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني مع هذه الجنات المشتملة على النعيم المقيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بشيء من هذه النعم التي قصها الله علينا في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، بشيء من هذه النعم نكذب معاشر الجن والإنس؟ مدهامتان، مدهامتان، يقول سوداوان من شدة خضرتهما. مدهامتان سوداوان من شدة خضرتهما، يعني جمعنا ثلاثة ألوان، الأدهم والأسود والأخضر. يعني يمكن يتصور مثل هذا، الأدهم وش ما لونه؟ أسود، نعم، الأزرق الغامق، الأدهم. على كل حال هو اللون الداكن الغامق، سواء كان أصله عند التحديد أزرق أو أخضر أو بني سمى أدهم. خيل الدهم معروف أنها التي تميل إلى السواد، وإن كان لونها يميل إلى اللون البني. مدهامتان سوداوان من شدة خضرتهما، الأخضر الغامق الداكن من بعد يسمى أسود، وأحيانا يشك الإنسان هل هذا اللون أسود أو أخضر أو بني أو كحلي لشدة خضرته أو زرقته. ومن ذلك يقال سواد العراق، سواد العراق سمى السواد لكثرة الزرع فيه، والزرع يتفاوت لونه خفة وقوة، فإذا أكثر عليه الماء زادت خضرته وصار لونه أخضر غامق، إذا خفف عليه الماء خف لونه، إذا ضعف عنه الماء خف لونه إلى أن يصير أصفر. هاتان الجنتان مدهامتان، خضرتهما شديدة الخضرة قريبة من السواد، وذلكم لأن العناية بما فيهما من أشجار عناية تامة، عناية إلهية. ولذا قال بعد ذلك فيهما عينان نضاختان سوداوان من شدة خضرتهما فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا على ما تقدم، فيهما عينان نضاختان فوارتان بالماء لا ينقطعان، فوارتان بالماء لا ينقطعان، في عندنا النضح وفيه أيضا النضخ، وفي الجنتين الأوليين عينان تجريان. عندنا النضح الذي هو مجرد الرش، نعم، يعني انضح فرجك وتوضأ، مجرد رش. النضخ أقوى، أقوى في قوة في فوران الماء، والجري أشد، وهذا من الأوجه التي رجح بها أكثر المفسرين الجنتين الأوليين على الأخرين. فيهما عينان نضاختان فوارتان بالماء لا ينقطعان. الذين يقولون أهل القول الثاني أن الجنتين الأخرين أفضل من الجنتين الأوليين أيضا يستمسكون بهذه الآية، فيهما عينان نضاختان فوارتان بالماء. الماء إذا فار بقوة يقف ولا يجري؟ يجري. الماء قد يجري من غير فوران، قد يجري من غير أن يرتفع فوق ثم ينزل يجري، وهذا في الماء المحسوس في الدنيا. وأما ما كان في الآخرة مما ذكره الله جل وعلا في الجنات فالأمر يختلف. نستطيع أن نقيس مثلا على هذه الجنة هاتين العينين النضاختين الفوارتين على النوافير اللي عندنا، لا، لأن أصل القياس ما هو وارد. يعني أنهار تجري ومن غير أخدود تجري، سبحان ممسكها عن الفيضان، بينما إذا زادت مياه الدنيا فاضت على الناس وأتلفتهم وأتلفت زروعهم. مما يرجح به الجنتان الأخريان عند من يقول بذلك أن فيهما عينان ضختان فوارتان بقوة، ثم بعد ذلك يحصل الجري تبعا لذلك، وهناك عينان تجريان، عينان تجريان، ولا يلزم من ذلك أن تكونا فوارتين لا ينقطعان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كما تقدم. يقول بعد ذلك فيهما فاكهة ونخل ورمان، هما منها وقيل من غيرها. هما يعني النخل والرمان، منها يعني من الفاكهة، وقيل من غيرها. فيهما فاكهة ونخل ورمان، أولا فاكهة ونخل ورمان هذه نكرة في سياق الإثبات، نكرة في سياق الإثبات. يقول الحافظ بن كثير إنها لا تعم، نعم النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النهي، في سياق الشرط تعم، لكن في سياق الإثبات لا. هنا نكرة في سياق الإثبات، ونص الحافظ بن كثير رحمه الله على أنها لا تعم، لكن أهل العلم في كتب الأصول يذكرون هذه الآية مثال للنكرة في سياق الامتنان فهي تعم، يعني من صياغ العموم النكرة في سياق الامتنان فهي تفيد العموم. فيهما فاكهة ونخل ورمان، فاكهة كلها نكرات، فاكهة ونخل ورمان، وفيها عطف، يعني عطف الرمان على النخل يدل على المغايرة ولا الموافقة؟ يعني هل الرمان هو النخل؟ يدل على العطف، يدل على المغايرة. عطف النخل والرمان على الفاكهة يدل على المغايرة ولا لا؟ يدل على أن النخل والرمان غير الفاكهة أو من الفاكهة؟ الأصل في العطف أنه يدل على المغايرة، ولذلك أورد الاحتمالين. فيهما فاكهة ونخل ورمان، هما يعني النخل والرمان، منها يعني من الفاكهة، وقيل من غيرها يعني من غير الفاكهة. أما بالنسبة للنخل الذي نتاجه التمر فالعرف على أن الفاكهة غير، على أنه ليس بفاكهة. وأما الرمان فالعرف يدل على أنه من الفاكهة، مع أن ابن القيم يثبت أن النخل فاكهة، يعني يتفكه به ما دام رطبا، ضرب من الفاكهة. وعلى كل حال سواء قلنا إنها من الفاكهة أو من غير الفاكهة، الخلاف يظهر في الأيمان والنذور، الأيمان والنذور، وأيضا في العتق والطلاق. إذا قال لعبده إن أحضرت لي فاكهة فأنت حر، فأحضر له تمر أو أحضر له رمان، يعتق ولا ما يعتق؟ هذا محل أو فائدة الخلاف، هل هو فاكهة ولا ليس بفاكهة. أحضر له رمان، حضرت لي فاكهة فأنت حر، أحضر رمان. أو قال لزوجته إن أكلت فاكهة فأنت طالق، فأكلت تمر، تطلق ولا ما تطلق؟ أو أكلت رمان. هذا محل أو هذه فائدة الخلاف. ولكن مثل هذه الأمور إنما مردها إلى العرف. الأيمان والنذور مبناها على الأعراف، مبناها على العرف. يعني إذا قلنا مثلا أن الشعر والظفر في حكم المنفصل، في حكم المنفصل، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، وبحثها الحافظ ابن رجب في قواعده على الشعر والظفر من المتصل أو من المنفصل، ورجح أنها من المنفصل. ثم بعد ذلك قال لو حلف ألا يمس شاة فوضع يده على ظهرها يحنث لما يحنث، هو مس الشعر ما مس الشاة. العرف بين الناس مس شاة ولا ما مس شاة؟ مس شاة، مس شاة في عرف الناس، فحينئذ يحنث، لأن الأيمان والنذور مبناها على الأعراف. وكذا لو قال والله أنا ما قصدت التمر، أحضرت فاكهة، وقال الله أنا ما أحضرت تمر، قال أنا قصدت فاكهة، تفاح، برتقال، موز وما أشبه ذلك، يقبل. لكن أيضا العرف لو أحضرت رمان قال ما قصدت، نقول عرفك يا أخي أن الرمان من الفاكهة، فأنت قاصد سواء شئت أم أبيت. مثل هذه الأمور تختلف من بيئة إلى بيئة ومن جيل إلى جيل، فمردها إلى الأعراف. ولذلك قال هما منها، يعني من الفاكهة، وقيل من غيرها. وفائدة هذا الخلاف مثل ما ذكرنا في الأيمان والنذور وفي العتق والطلاق. فبأي آلاء ربكما تكذبان على ما تقدم؟ فيهن، أي في الجنتين وما فيهما، يعني على ما تقدم من العلالي والقصور، لئلا يقال هما اثنتان وفيهن ضمير جمع، يعني في الجنتين وما فيهما خيرات حسان، خيرات حسان، حور، خيرات جمع خيرة، وأصلها خيرة، خيرات يعني في أخلاقهن، حسان في وجوههن وأجسادهن، خيرات حسان. وهناك فيهن قاصرات الطرف، وهنا حور مقصورات في الخيام. هذا أيضا من وجوه الترجيح بين الجنتين الأوليين والأخريين، حور مقصورات. حور يقول شديدات سواد العيون، شديدات سواد العيون وبياضها، هذا الحور في العين معروف. والحور جاءت نصوص كثيرة في وصفهن، وابن القيم رحمه الله فاض في وصفها، وصف الحور في حادي الأرواح وفي آخر نونيته. فمن أراد التفصيل في وصية يرجع إلى هذين الكتابين. حور يقول شديدات سواد العيون بياضها مقصورات مقصورات مستورات في الخيام من در مجوف مضافة إلى القصور شبيهة بالخدور. هناك قاصرات الطرف وهنا مقصورات، أيهما أفضل أن تكون قاصرة ولا مقصورة؟ أيهما أفضل؟ قاصرة قصرت طرفها على زوجها أو قصرت طرف زوجها عليها من كمال حسنها، أو مقصورة مستورة في الخيام؟ نعم، قد تكون مقصورة ليست قاصرة، لا تقصر الطرف. هناك فيهن، نعم فيهن يعني في الجنتين وما اشتملت عليه من العلال والقصور، قاصرات الطرف العين على أزواجهن المتكئين من الإنس والجن، لم يطمثهن إنس. وكذلك في الحور لم يطمثهن إنس، اشتركنا في هذا. فهل القاصرات والسبب ينبعث منهن؟ عندنا قصر، لكن هل قصر هذا القصر في قاصرات ينبعث منهن أنفسهن، ومقصورات القصر ينبعث من غيرهن؟ يعني كون الإنسان مزيته تنبعث منه لا شك أنها أكمل من كونها تنبعث من غيره. قد يقول قائل مثلا السلام عليه يوم ولد، السلام علي يوم ولدت، أيهم أفضل؟ نعم علي ولا عليه؟ نعم عليه، لأن السلام عليه من الله جل وعلا، والسلام علي من عند نفسه. هذا يمشي مع ما قلنا ولا ما يمشي؟ نعم ما يمشي من جهة، لكن إذا نظرنا إلى أن المسلم عليه من قبل الله جل وعلا من هو؟ نعم نعم يحيى بن زكريا. والمسلم على نفسه من هو؟ عيسى عليه السلام. وأيهما أفضل؟ عيسى أفضل. فمسلم ومسلم عليه، المسلم عليه أفضل من المسلم، المسلم أفضل من المسلم عليه. وهنا هذا مثال تقريبي، عندنا قاصرات القصر من منبعث من الداخل منهن، ومقصورات القصر الذي هو هذه الميزة إنما جاءت من خارج لا منها. ولذا ذكر من ينصر القول الثاني وهو أن الجنتين الأخريين أفضل من الأوليين يقول مثل هذا، والذي ينصر القول الأول أيضا عنده ما يؤيد قوله. وعلى كل حال الذي يعني المكلف أن يشتغل بما أمر به، أن يشتغل بما أمر به، عله أن يدرك الأوليين أو الأخريين وهو على خير عظيم، سواء كان في الأوليين أو في الأخريين، لكن عليه أن يشمر ويجد ويجتهد في العمل مخلصا لله جل وعلا. حور مقصورات مستورات في الخيام من در مجوف مضافة إلى القصور شبيهة بالخدور، يعني هذه الخيام مضافة إلى القصور، يعني ما هي قصور بس أو خيام فقط، لا، فيه قصور وفيه خدور وفيه خيام، أمور يعني لا تخطر على البال. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والستر هناك يدلنا على أهمية الستر هنا، إذا كانت الحور مقصورات مستورات في الخيام فلتتذكر المرأة المسلمة أن الستر هو صفتها في الدنيا والآخرة، ويتذكر ولي أمرها الذي يريد أن ترافقه معه في الجنة أن يحرص على هذا الستر. وإذا قال أهل العلم فيهما عينان تجريان لمن جرت عيناه بالدمع من خشية الله، فليتذكر مثل هذا في هذه الآية: حور مقصورات في الخيام يقصر من تحت يده ويستر من تحت يده ويكن من تحت يده في بيتها. حور مقصورات في الخيام من در مجوف، مضافة إلى القصور شبيهة بالخدور. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم يعني قبل أزواجهن، مثل ما تقدم لم يطمثهن يعني لم يفتضضهن، سواء كنا من الحور هناك ما بين أنهن حور، وهنا قال حور لم يطمثهن، وهناك يشمل الحور ويشمل نساء الدنيا، يشمل الحور ويشمل نساء الدنيا. هناك قال لم يطمثهن يفتضهن، وهن من الحور أو من نساء الدنيا المنشآت، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، يعني تعاد من جديد، وكل ما وقع عليها عادت بكر. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وهناك في الحور أيضا كذلك. ويختلف أهل العلم في المفاضلة بين نساء الدنيا وبين الحور، لكن لا شك أن المرأة المسلمة الصينة الدينة الممتثلة للأوامر والنواهي مفضلة على الحور، لأنها نالت هذا الفضل إنما هو بسبب عملها. والحور خلقنا لذلك من غير تكليف سابق، يعني كونهن في الجنة مجازات لأعمالهم. اتفق أهل العلم على أن نساء الدنيا الملتزمات للأوامر المجتنبات النواهي أفضل من الحور العين. ويبقى أن نساء الدنيا أيضا ممن يدخل الجنة متفاوتات، وإذا كان دخول الجنة بسبب رحمة أرحم الراحمين ولن يدخل أحد الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله جل وعلا برحمته. فهؤلاء الحور وأولئك الرجال إنما يدخلون برحمة أرحم الراحمين، والمنازل إنما تنال بالأعمال، المنازل والدرجات في الجنة إنما تنال وتتفاوت بسبب تفاوت الأعمال. فمن المؤمنات المسلمات اللواتي يدخلن الجنة وينشأن إنشاء من هي أفضل من الحور، ومن هي من هو دون الحور، لأن منازلهن متفاوتة بسبب تفاوت أعمالهن. يعني يوجد امرأة تدخل الجنة وعملت معاصي، تركت واجبات وارتكبت محرمات، وقد تعاقب بما رتب على هذه المحرمات وترك الواجبات، وقد يغفر الله لها لأن الذنوب تحت المشيئة. فهذه المرأة التي دخلت الجنة بعد أن دخلت النار وعذبت بقدر ما عندها أو غفر لها ما سبق أن اقترفته من الذنوب والمعاصي، لو قال قائل إن الحور أفضل منها ما يبحث، لسيما وأن الخلاف معروف عند أهل العلم، في المفاضلة، يعني نظير ما جاء في المفاضلة بين المؤمنين وبين الملائكة، بين الأنبياء وبين الملائكة. لا شك أن المؤمنون أن المؤمنين يتفاوتون تفاوت عظيم، وإذا وجد مثل هذا الخلاف فلا بد أن يكون المفضول أفضل من بعض الفاضل، يعني في الجنس بالجنس لتفاوتهم في العمل. لم يطمثن إنس قبلهم، يعني قبل أزواجهن، ولا جان، لا إنس ولا جن. ويرد هنا ما ذكرناه بالأمس من إمكان المواطأة والمجامعة بين الإنس والجن وعدمه على ما تقدم. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين، متكئين المقصود بذلك الأزواج. وهناك قال أي يتنعمون، متكئين حال عامله محذوف أي يتنعمون، وهنا أيضا متكئين يعني الأزواج وإعرابه كما تقدم، حال عامله محذوف تقديره يتنعمون متكئين. ويرد فيه أيضا ما ذكرناه بالأمس من أن الاتكاء في الجنة من ألوان ما يتنعمون به، وأما بالنسبة للدنيا فإن الأكل حال الاتكاء خلاف الأولى، خلاف الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أكل متكئا، فالأكل مع الاتكاء خلاف الأولى، كما أنه قال عليه الصلاة والسلام جاء في وصفه أنه ما أكل كما في الصحيح على خوان ولا سكرجة. الخوان معروف الطاولات التي يأكل عليها الناس، النبي ما أكل على خوان، لكن الصحابة لما توسعت عليهم الدنيا بعضهم أكل على الخوان، ما يدل على أنه ليس بممنوع ولا محرم، وإنما هو خلاف الأولى. والسكرجة المقصود بها الإناء المرتفع عن مستوى الأرض، الإناء المرتفع عن مستوى الأرض، ويختلفون في تعريفه اختلافا كثيرا. متكئين على رفرف خضر، يقول رفرف جمع رفرفة، وجمع الرفرف رفارف، وقرئ به، قرئ بالجمع، رفرف جمع رفرفة أي بسط أو وسائد. ومن خلال تركيب الكلمة يدل على الحركة، أصل المادة يدل على الحركة. وجاء في تفسير النجم يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي العظام أي بعضها، فرأى من عجائب الملكوت رفرفا أخضر سد أفق السماء، وجبريل له 600 جناح. هذه من الآيات الكبرى، وهنا يقول على رفرف خضر، وجمع رفرفة أي بسط أو وسائد، ولعل من طبيعة هذه البسط أنها تنتقل بهم من مكان إلى مكان، والموضع الذي هو الجنة يحتمل مثل هذا وأعظم، ففيها ما لا يخطر على قلب بشر. وعبقري حسان جمع عبقرية أي تنافس، تنافس جمع طنفسة، وهي أيضا من نوع من البسط المزخرفة. والعبقري يقول إن هناك واد يسمى وادي عبقر أكثر من يسكنه الجن، فإذا أرادوا أن يصفوا شيئا بما يعجب ويتعجب منه قالوا هذا عبقري، إذا أرادوا أن يصفوا شيئا يتعجب من وصفه قالوا هذا عبقري، لأن هذا الوادي فيه من الأمور ما يتعجب منه. ومنهم من يقول إنه بلد في اليمن تصنع فيه هذه الطنافس وهذه المزخرفات والمزركشات، وعلى كل حال حتى لو قالوا ما قالوا فإنما في الجنة لا يدانيه ولا يقاربه، وليس في الدنيا مما فيها إلا الأسماء، يعني يوجد الاسم وأما المسمى فمختلف تماما، يعني الرمانة بقدر الناقة المسرجة شيء لا يخطر على البال. وهذا أيضا وصف تقريبي، وصف تقريبي. وعبقري حسان جمع عبقرية أي تنافس، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تقدم الذي تقدم، ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول ويبقى وجه ربك ذاته، تقدم أن في الآية إثبات للوجه لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. ذو قلنا إنه وصف للمضاف، وصف للمضاف لأنه مرفوع والمضاف مرفوع، وأما المضاف إليه مجرور، ولو كان وصفا للمضاف إليه لقال ذي كما في الآية الأخيرة تبارك اسم ربك ذي، هنا وصف للمضاف إليه، وصف للمضاف إليه. ذو الجلال أي العظمة، لذا قال تقدم ذو الجلال والإكرام، قال هناك ذو الجلال يعني العظمة والإكرام للمؤمنين بإنعامه عليهم أو بأنعمه عليهم. قال تقدم ولفظ اسم زائد تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. البركة للاسم ولا للمسمى؟ نعم، إذا قلنا للمسمى قلنا كلامه صحيح، لفظ اسم زائد، لأن الذي تبارك هو الله تعالى. وإذا قلنا الاسم عين المسمى قلنا أن اسم ليست زائد. وعلى كل حال ذي الجلال والإكرام إنما هو تابع للمضاف إليه ربك، والذي تبارك هو الاسم أو المسمى؟ على كلام المؤلف الذي تبارك المسمى ولفظ الاسم زائد، وقد يزاد الاسم إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، يعني ثم السلام عليكما. وهنا أولا من الأمور القطعية في عقيدة المسلمين أن القرآن محفوظ مصون من الزيادة والنقصان، فإذا أمكن حمل الكلام على وجه يصح دون القول بالزيادة تعين. والاسم أحيانا يكون غير المسمى، وأحيانا يكون عين المسمى، يعني من ذهب إلى أن الاسم غير المسمى مطلقا كلامه ليس بصحيح، ومن ذهب إلى أن الاسم عين المسمى مطلقا كلامه غير صحيح. أحيانا يكون الاسم عين المسمى، وأحيانا يكون الاسم غير المسمى. فإذا قلت يا محمد أو يا زيد التفت إليك، أنت تريد الذات ولا تريد الاسم؟ نعم تريد الذات، فالاسم عين المسمى. هنا الاسم زيد ومحمد عين المسمى، لأنك تدعو الذات، وإن تلفظت بالاسم فأنت تدعو الذات، فدل على أن الاسم عين المسمى. لكن لو كتبت زيد في ورقة ماذا تقول عن هذا الاسم؟ هو عين المسمى ولا غيره؟ غيره، غير مسمى. ولذلك لو أحرقته يتأثر المسمى ولا ما يتأثر؟ ما يتأثر. وقل مثل هذا في الصورة، يعني إذا رأيت صورة زيد وقلت هذا زيد تقصد الذات المصورة بهذه الصورة. نعم، وإذا أحرقت هذه الصورة فالصورة غير المصور. وعلى كل حال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام يقول لفظ اسم زائد. وبحث الاسم والمسمى والعينه وغيره مسألة طويلة الذيول عند المتكلمين، وأفاضوا فيها في تفسير البسملة وأكثروا فيها الكلام، والمرد ذلك إلى ما ذكرنا. يعني من قال إنه عين المسمى قال إننا إذا قلنا يا الله فإنما ندعو الذات المسمات بهذا الاسم، الذات التي سمت بهذا الاسم. وإذا كتبنا الاسم وأسأنا إليه فإن المسمى لا يتضرر بذلك، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.